أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الجماعة من المحققين الوصوليين قد استشكلوا في دلالة الآية على عدم حجية الظواهر بوجوه. الوجه الأول أن المتشابه لا يشمل الظاهرة، فإن المتشابه عبارة عن المجمل الذي لا يتبادر منه شيء، لا هذا الاحتمال ولا الاحتمال الآخر، ولهذا كل من الاحتمالين يشبه احتمال الآخر، فمن أجل ذلك يسمى بالمتشابه. بينما الظاهر المتبادر هو الاحتمال الراجح، فإنه عند الإطلاق المتبادر في الذهن هو الاحتمال الراجح، وأما إرادة احتمال آخر فهي بحاجة إلى قرينة، طالما لم تكن قرينة في البين فالمتبادر هو الاحتمال الراجح. هذا هو الفرق بين الظاهر والمتشابه. فإذا المتشابه الوارد في الآية المباركة لا يشمل الظاهر، والظاهر من المتقن والمحكم وليس من المتشابه. والوجه الثاني مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن المتشابه يشمل الظاهر، ولكن الآية المباركة تدل على عدم حجية ظاهر سائر الآيات، آيات الأحكام تدل على عدم حجية ظواهرها بالظهور، فإن الآية المباركة ليست ناصة في عدم حجية ظواهر سائر الآيات، بل هي تدل على عدم حجيتها بالظهور. فإذا هذه الآية أيضا من الظواهر، ولازم ذلك أنه يلزم من فرض حجيتها عدم حجيتها، وكلما يلزم من فرض حجيتها عدم حجيتها فحجيتها مستحيلة، لأن كلما يلزم من فرض وجود شيء عدم وجوده فوجوده مستحيل، فمن أجل ذلك لا يمكن أن تكون هذه الآية المباركة حجية كي يمكن الاستدلال بها. الوجه الثالث مع الإغماض عن ذلك أيضا، ولكن يمكن إثبات عدم حجية ظهور هذه الآية بتنقيح المناطق، فإنه لا فرق بنظر العرف والعقلاء بين ظواهر سائر الآيات وبين ظهور هذه الآية، فإذا لم تكن ظواهر سائر الآيات حجة فبطبيعة الحال لم يكن ظهور هذه الآية أيضا حجة بنفس الملاك. فإذا تنقيح الملاك يقتضي عدم حجية ظهور هذه الآية المباركة أيضا. قد استدل على هذه الوجوه. الوجه الأول تام ولا شبهة فيه، وأما الوجه الثاني فهو لا ينطبق على المقام، فإن معنى الوجه الثاني أن كل ما يلزم من فرض وجود الشيء عدمه مباشرة فوجوده مستحيل، وفي المقام لا يلزم من فرض وجود حجية هذه الآية عدم حجيتها، لأن عدم حجيتها بحاجة إلى مقدمة أخرى كالدلالة الالتزامية أو تنقيح المنات أو ما شاكل ذلك. فإذن هذه القاعدة أن كل ما يلزم من فرض وجود الشيء عدمه فوجوده مستحيل، هذه القاعدة لا تنطبق على المقام، إذ لا يلزم من فرض وجود حجية هذه الآية المباركة عدم حجيتها، فإنه ليس كالنذر المخالف للكتاب أو السنة أو الشرط المخالف للكتاب والسنة، فإن الشرط المخالف للكتاب والسنة يلزم من فرض وجوده عدمه وهو مستحيل، لأن الكتاب رافع لهذا الشرط. فكيف كان فهذه القاعدة لا تنطبق على المقام؟ وأما تنقيح المناط فهو يتوقف على القطع لوجود المناط بأن ملاك عدم الحجية في ظواهر سائر الآيات موجود في ظهور هذه الآية بالقطع والوجدان، فهذا بحاجة إلى القطع والوجدان، فإذا لم يكن قطعيا فلا يمكن الاستدلال بتنقيح المناط كما ذكره بعضهم، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن تنقيح المناط إذا كان عرفيا بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، إذا كان عرفيا وعقلائيا كفى ذلك، وفي المقام كذلك، فإن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي عدم الفرق بين ظواهر سائر الآيات وظاهر هذه الآية المباركة، فملاك عدم حجية ظواهر سائر الآيات بنظر العرف والعقلاء هو موجود في ظاهر هذه الآية المباركة أيضا، وهذا يكفي في تنقيح المناط وتعدي الحكم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هذه الآية المباركة لا يمكن أن تشمل نفسها بإطلاقها لما ذكرناه من أن شمول شيء لنفسه مستحيل، فإن الشمول نسبة متقومة ذاتا بالطرف بشخص طرفيها، لأن شخص طرفي النسبة ذاتية من ذاتيات النسبة. مثلها كمثل الجنس والفصل للنوع، كما أن الجنس والفصل للنوع من المقومات الذاتية للنوع، وذاتيات النوع كذلك شخص طرفي النسبة من المقومات الذاتية للنسبة. فإذا الشمول نسبة بين شخص طرفيها، فلا يعقل الشمول في شيء واحد، فشمول شيء لنفسه مستحيل كعلية الشيء لنفسه. فإذا الآية المباركة بإطلاق لا تشمل نفسها، والآية المباركة قضية حقيقية إنشائية، فإن القضية الحقيقية قد تكون إنشائية وقد تكون إخبارية، والآية المباركة قضية حقيقية إنشائية وموضوعها المتشابهة والمحمول عدم حجيته، والحكم في القضية الحقيقية مجهول للموضوع المقدر وجوده في الخارج سواء كان موجودا فيه أم لم يكن موجودا، كقوله تعالى: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن هذه الآية الكريمة قضية حقيقية والحكم مجهول للموضوع المقدر وجوده في الخارج وإن لم يكن موجودا حين الجعل، طالما وجد موضوعه تحقق الحكم، أي تحقق فاعلية الحكم، فالموضوع مفروض الوجود، ولهذا تنحل القضية الحقيقية إلى القضايا المتعددة التولية المتسلسلة إلى ما لا نهاية له، تنحل إلى قضايا المتعددة وإلى القضايا المتعددة التولية المتسللة إلى ما لا نهاية له أو إلى يوم القيامة. إذا كانت القضية شرعية وفي المقام كذلك، فإن الآية المباركة قضية حقيقية وهي تنحل إلى قضايا متعددة التولية والمتسلسلة إلى ما لا نهاية له إلى يوم القيامة. فالقضية الأولى مفادها ومزمونها القضية الثانية، فإن القضية الأولى تدل على عدم حجية ظاهر الآية ظاهر الآية الأخرى، تدل على عدم حجيتها تعبدا لا حقيقة ووجدانا. فإن مزمونها ثابت بالتعبد لا بالوجدان والحقيقة، باعتبار أن دلالتها بالظهور لا بالنص. فإذا كان دلالة القضية الأولى على عدم حجية ظاهر الآية بالظهور فلا محال يكون بالتعبد، فهي تثبت مزمونها تعبدا. وعندئذ هل هنا ملازمة بين عدم حجية ظواهر سائر الآيات تعبدا وبين عدم حجية ظاهر هذه الآية المباركة؟ هل هنا ملازمة بينهما حتى تشكل دلالة التزامية، أو لا تكون ملازمة بينهما؟ فإذا ليست هنا دلالة التزامية، وإنما الدلالة منحصرة بالدلالة المطابقية، فإن هذه الآية تدل بالمطابقة على عدم حجية ظواهر الآثار الآيات بالتعبد بالمطابقة، ولا تدل بالالتزام على عدم حجية نفسها، باعتبار أنه لا ملازمة واقعا وحقيقة وقطعا بين عدم حجية ظواهر سائر الآيات وبين عدم حجية ظاهر هذه الآية حتى تشكل دلالة التزامية لها، كما ذكره بعض المحققين. ولكن يمكن المناقشة في ذلك، فإن هذه الملازمة وإن لم تكن قطعية واقعا، إلا أن هذه الملازمة ثابتة عند العرف والعقلاء ارتكازا، فإن العرف يفهم هذه الملازمة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية. فإذا كانت هذه الملازمة ثابتة لدى العرف والعقل ارتكازيا، فهي كافية في تشكيل الدلالة الالتزامية، فإن الدلالة الالتزامية إذن دلالة عرفية، فهي كافية في تشكيل الدلالة الالتزامية. وعلى هذا فالآية المباركة تدل على عدم حجية ظواهر سائر الآيات بالمطابقة، وتدل بالالتزام على عدم حجية نفسها، عدم حجية نفسها. فعندئذ فالنتيجة أن الآية المباركة لا تكون حجة، أن ظاهر هذه الآية المباركة لا يكون حجة حتى يمكن الاستدلال بها، استدلال بهذه الآية. أما إذا كانت هذه الملازمة قطعية وواقعية فعندئذ لا شبهة في أنها تشكل الدلالة الالتزامية، فالنتيجة أن هذه الملازمة بين عدم حجية ظواهر سائر الآيات وبين عدم حجية ظاهر هذه الآية إن كانت قطعية وواقعية فلا شبهة في أنها تشكل الدلالة الالتزامية، وإن كانت عرفية وقلائية ومرتكزة في الأذهان فأيضا تشكل الدلالة الالتزامية. فالنتيجة أن ظواهر الآيات لا تكون حجة، فالنتيجة أنه لا يمكن إثبات حجية ظواهر الآيات، لا هذه الآية ولا سائر الآيات. هذا كله بحسب مقام السكوت، وأما في مقام الإثبات فإن عمدة الدليل على حجية الظواهر السيرة القطعية من العقلاء المنزات شرعا، فهذه السيرة القطعية جارية على العمل بظواهر الألفاظ من ظواهر الكتاب والسنة، وهذه الظواهر حجة بالسيرة القطعية من العقلاء المنزات من قبل الشرع. المنزات من قبل الشرع فهي حجة، ومن الواضح أن السيرة العقلائية لا تشمل ظواهر سائر الآيات مع ظاهر هذه الآية المباركة، لا تشمل ذلك لأن السيرة لا تشمل المتعارضين، فإن هذه الآية بظاهرها تدل على عدم حجية ظواهر سائر الآيات، فإذا السيرة إما تشمل ظواهر سائر الآيات دون ظواهر هذه الآية، أو تشمل ظواهر هذه الآية دون ظواهر سائر الآيات، كل ذلك بحاجة إلى قرينة على التخصيص، وطالما لم تكن قرينة في البين فلا تشمل السيرة شيء منهما لا ظواهر سائر الآيات ولا ظاهر هذه الآية، بقي هنا شيء نتكلم فيه.